التشريعية والتنفيذية في أمريكا ضد الجمهورية الإسلامية، كل ذلك على علاقة بقضية الكيان الصهيوني. يقولون: لماذا لا توافقون على مسيرة السلام في الشرق الأوسط؟ لماذا تقولون إنه ليس سلاما بل هو مصالحة بين الذئب والحمل؟ لماذا لا تأتون وتوقعون على هذا الصلح؟ إنهم يريدون منا أن نوقع على حكم قتل الفلسطينيين. هذه هي القضية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجن والناس. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
علیه و علی آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
ربنا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 52 من سورة التوبة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون.
أعزائي المستمعين، ذكرت الآيات السابقة طريقة التعامل المنافقين مع النبي والمؤمنين، وأنهم لم يفروا من جبهات القتال فحسب، بل حتى أنهم يعملون على تضعيف معنويات المقاتلين المسلمين بالمبالغة بقدرات الأعداء، راغبين في انتحار المسلمين وكسر شوكتهم. وتقرر هذه الآية أن للمجاهدين في سبيل الله إحدى الحسنيين، إما الانتصار على أعدائهم ونيل أهدافهم، وإما الشهادة في سبيل الله التي هي أعلى درجة للفلاح عند المؤمن. إذن فالمؤمن منتصر في الحالتين ولا يندحر، أما الفارون من الجهاد فلا ينتظرهم إلا العذاب الإلهي في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا قد يعذبهم الله بأيدي المؤمنين فيذوقوا وبال عملهم في الفرار من القتال، أو في الآخرة بالخزي والعار على رؤوس الأشهاد. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا المؤمن لا يعرف الاندحار، وهو لا يبغي إلا القيام بواجباته ويسعى لإنجازها مهما كانت النتيجة. ثانيا الموت والحياة لا يهمان المؤمن، المهم هو التمسك باتباع الهدى.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 53 من سورة التوبة.
قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين.
تخاطب هذه الآية المنافقين الذين كرهوا الخروج إلى تبوك وأرادوا أن يشاركوا المؤمنين انتصارهم بتقديم مساعدات مالية أو عينية، وليبرروا بذلك فرارهم من القتال. وتوضح هذه الآية أن الجهاد في سبيل الله كان واجبهم، ولأنهم لم يؤدوا واجبهم فلا تقبل منهم هذه المساعدات. وتضيف هذه الآية: وحتى هذه المساعدات لا يدرى إن كانوا قدموها بكامل رغبتهم أم كانوا مجبرين على ذلك وهم كارهون لانتصار المسلمين. من هذه الآية نستنتج أولا علينا ألا نقبل مساعدات من أي شخص، فالشؤون الدينية لا تنجز إلا بمساعدات وأموال الصالحين. ثانيا شروط قبول الأعمال عند الله التقوى والنزاهة، والفسق والفجور يمنعان قبول الأعمال.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي ربي من يدعوك بانكسار.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا مع تفسير سورة التوبة. أما الآن فلننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 54 من هذه السورة.
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
هذه الآية توضح أعزائي المستمعين سبب عدم قبول المساعدات المالية للمنافقين، وهو لأنهم من حيث العقيدة والإيمان كافرون بالله ورسوله وغير مؤمنين، ومن حيث الواجبات الدينية فهم يكرهون أداءها ولا يؤدونها إلا كسالى كالصلاة مثلا. من هذه الآية نستنتج أولا إن الله لا يقبل العمل ما لم يصاحبه الإيمان، ونية القربة إلى الله هو الشرط الأول لقبول الأعمال. ثانيا لنحذر أن تتسرب إلينا علامات النفاق كالقيام إلى الصلاة كسالى وكره الإنفاق في سبيل الله. أما الآن أيها الأفاضل فلننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 55 من سورة التوبة.
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
تشير هذه الآية إلى أوضاع المنافقين الاقتصادية في الدنيا والتي تكون أفضل من أوضاع المسلمين، فلا تعجب أو تتحسر على تلك الأموال والأولاد، لأنها ستؤدي إلى عذاب الفرد المنافق في الدنيا ولن تبقى له منها غير الحسرة. ولشدة تعلق المنافق في الدنيا فإنه عندما تزهق نفسه ويموت كافرا وإن كان قد فعل في الدنيا خيرا فإن عمله سيحبط. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل أولا كم من نعمة ظاهرة كانت في حقيقتها نقمة وسببا يؤدي إلى العذاب الأليم. ثانيا الموت ليس فناء وهلاكا، فهو عبارة عن خروج الروح من الجسد إلى يوم القيامة حيث تعود إليه ثانية. ثالثا لا تلتفت إلى المظاهر الدنيوية لحياة الناس، بل تدبر في عاقبة أمرهم. مستمعينا الكرام، ومع ختام تفسير الآية 55 من سورة التوبة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في أمان الله وحفظه.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحابونا. عند 12:38 نقدم إليكم دروس من نهضة الإمام الحسين عليه السلام. أما فقه الصلاة فيقدم إليكم عند 12:52. عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم من أنوار الشعر الحسيني. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:27، أما عند 3:00 وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دروس من نهضة الإمام الحسين عليه السلام. مقارنة بين واقع ثورة الإمام الحسين عليه السلام وواقعنا المعاصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في هذا اللقاء الذي ندخل فيه إلى مدرسة الحسين عليه السلام لنتعلم منها دروس الحياة. الإمام الحسين عليه السلام في ثورته أمام كل استكبار وانحراف وكل ضلال في الواقع الإسلامي أو في خارجه. نحن نتذكر الإمام الحسين عليه السلام الذي عشنا معه في طفولتنا، لأنه فتح عيوننا على الحياة ونحن نسمع عاشوراء ونسمع اسم الحسين ونحمل في قلوبنا حبه، وفي عيوننا نحمل الدموع على مأساته، ونحمل في حياتنا كل النهج الحسيني في ساحة الصراع، لأن الحسين كان يحمل في كيانه رسول الله وعليا وفاطمة والحسن عليهم السلام. لقد تجمعت عقولهم في عقله وقلوبهم في قلبه، وتجمعت حركاتهم ونهجهم في نهجه، ولذلك يبقى الحسين ما بقيت الحياة معنا، يبقى من أجل أن نعرف كيف نقف مع الله ونحبه ونذكر نعمه علينا، وأعظمها نعمة الإيمان به، ليتحول حبنا لله إلى موقف نقفه من أجل أن نستقيم على دربه ونهجه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أراد أهل البيت عليهم السلام لنا في كل عصر ومصر أن نستفيد من مدرسة الإمام الحسين، وأن نعمل على أن تبقى ذكرى الإمام الحسين حية في كل مواقعنا، بحيث يشب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. أرادوا منا أن نعلم أولادنا اسم الحسين إلى جانب اسم جده وأبيه وأمه وأخيه، لأن هذا الاسم هو الذي ينمي في قلوب كل جيل معنى الإسلام والعدالة والحرية والعزة والتضحية والكرامة. ولذلك كانت مجالس عاشوراء من تخطيط الأئمة الأطهار عليهم السلام الذين بدأوها في بيوتهم وأرادوا لنا أن نستمر عليها، ولكن علينا أن نحول مجالس عاشوراء إلى مجالس للتوعية الإسلامية حتى يفهم الناس الإسلام وآدابه في هذه المجالس، كما علينا أن نحول هذه المدرسة الحسينية الربانية إلى مجالس للتوعية الدينية والأخلاقية والاجتماعية حتى يعرف الناس ماذا يأخذون وماذا يدعون من هذا الخط الاجتماعي أو ذاك. إن نهضة الحسين كانت تحمل في جذورها كل الوعي الذي أطلقه الإمام الحسين للواقع السياسي آنذاك، فكانت ثورته صرخة في وجه الظالمين والمستكبرين. من المهم أن تكون مجالس عاشوراء منبرا يحرك الوعي ويلهب النفوس بالحماس. يجب أن تبقى عاشوراء رمزا للإصلاح، حيث قال الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. والإصلاح هنا إصلاح الفرد والمجتمع، وإصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. وقد أراد أئمة أهل البيت لنا أن نزور الحسين عليه السلام في كل وقت عن بعد أو عن قرب، ولكن الزيارة لا تعني أن نتلو بعض الكلمات دون وعي، أو أن نقرأ نصوصا دينية ونحن بعيدون عن مضامين الزيارة، كما هو حاصل في كثير من الأوقات. المطلوب أن نزور الحسين وأن نتمثله حاضرا أمامنا، أن نتمثل الحسين في كل خطه ومنهجه وتضحيته وجهاده وروحه. الحسين يدعونا لتوحيد صفوفنا. نحن نقرأ في زيارة وارث: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. كم هو رائع وجميل أن تستحضر الحسين عزيز المستمع وأنت تزوره، فكم للصلاة من أهمية في شخصيته. وعندما تقول وآتيت الزكاة تتمثل تطبيق هذا الواجب. إن الذي يهتف باسم الحسين لابد أن يقتبس من نوره الساطع، وأن يتأثر بشخصية الحسين، وأن يطبق مبادئ الحسين. الحسين صلى والسهام تترى على جسده الشريف، والسيدة زينب كانت تصلي صلاة الليل ليلة 11 من المحرم، والحسين عانى كل المعاناة وتحمل ما لا طاقة للإنسان به من أجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهل نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ أعزائنا المستمعين، لنكن من أنصار الحسين في حمل الرسالة ومواجهة كل أعدائها وأعداء الأمة كلها. لنكن من أنصار أبي عبد الله الحسين الذين كانوا يعيشون الأخوة كأفضل ما تكون الأخوة، وكانوا يعيشون المحبة كأصفى ما تكون المحبة. إذا كان الحسين وجده وأبوه وأمه وأخوه هم القاعدة التي نرتكز عليها والفئة التي نتوحد فيها، فعلى أي أساس يفرقنا من يفرق؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته هم الذين نلتقي معهم بالولاية والمحبة، فلماذا تختلف كلمتنا؟ الحسين حي يرزق لأنه مات شهيدا، وهو يسمع كلامنا ويرد سلامنا. فلو وقف الحسين فيما بيننا فهل يرضى بكل هذه الخلافات؟ فقد قال الإمام الحسين عليه السلام فيما مضمونه: إن أنصاري كانوا يعيشون حياتهم كالجسد الواحد، فهل تعيشون حياتكم كالجسد الواحد؟
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
اللقاء.
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم صلاة الجمعة. صلاة الجمعة في زمان حضور الإمام المعصوم عليه السلام تكون واجبة تعيينا كصلاة الصبح، وأما في زمان غيبة الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه كما في زماننا الحاضر، فالمسلمون مخيرون بين إقامتها وبين الإتيان بصلاة الظهر. مثلا إذا اجتمع بعض المؤمنين في بلد إسلامي أو غير إسلامي ولم يكن في ذلك البلد صلاة جمعة، فهم مخيرون بين أن يعينوا إمام جماعة وأن يجتمعوا يوم الجمعة ويصلوا صلاة الجمعة، وبين أن يصلوا صلاة الظهر كسائر الأيام. فإذا أقيمت صلاة الجمعة وتوفرت الشروط الآتية، فبعض المراجع قال بوجوب الحضور على الأحوط وجوبا، والبعض الآخر من المراجع قال المكلف مخير بين الحضور والإتيان بصلاة الجمعة، وبين الإتيان بصلاة الظهر كسائر الأيام. وقد يسأل سائل: صلاة الجمعة كم ركعة؟ الجواب: صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح، وتمتاز وتفترق صلاة الجمعة عن صلاة الصبح بخطبتين قبل صلاة الجمعة. سؤال: ماذا يجب أن يقال في الخطبتين؟ الجواب: يجب على إمام الجماعة في الخطبة الأولى أن يقوم ويقف أمام المصلين ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة قصيرة من القرآن الكريم، ثم يجلس قليلا ثم يقوم ويقف للخطبة الثانية. وفي الخطبة الثانية يحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين عليهم السلام، وهم الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، بدءا بالإمام علي عليه السلام وختما بالإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. سؤال: هل تجب أن تكون الخطبة باللغة العربية؟ الجواب: نعم، مقدار ما ذكرناه يجب. وإذا أراد أن يتكلم إمام الجماعة أكثر من ذلك فله أن يتكلم بلغة المصلين. والأحوط في الوصية بتقوى الله الجمع بين اللغة العربية ولغة الحاضرين، إذا كانت لغتهم غير العربية كالإنجليزية والفارسية، فيجوز لخطيب الجمعة أن يتكلم بلغة المصلين. ولكن بالنسبة إلى التوصية بتقوى الله يجمع بين اللغة العربية ولغة المصلين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكدت وكالة فارس الإيرانية للأنباء فشل الكيان الإسرائيلي في اغتيال كبار مسؤولي البلاد خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي بحضور رؤساء السلطات الثلاث. وأوضحت الوكالة أن كيان الاحتلال استهدف الاجتماع في 15 من يونيو حزيران الماضي، مضيفة أن الاعتداء نفذ على غرار عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، إذ استهدفت منافذ الدخول والخروج للمبنى بالقنابل لإيقاف تدفق الهواء وإغلاق الطريق. الوكالة الإخبارية أشارت إلى إصابة بعض المسؤولين بجروح طفيفة، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان، لافتة إلى نجاحهم بالخروج عبر فتحة طوارئ معدة مسبقا في المبنى. اتهمت طهران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تجسس خلال تفتيشهم مواقع نووية إيرانية. نائب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي محمود نبويان كشف عن استخدام مفتشي الوكالة الدولية شرائح تجسس مشبوهة داخل أحذيتهم، مضيفا أن مدير عام الوكالة رافائيل جروسي تلقى وثائق ومعلومات من الكيان الإسرائيلي حول مواقع إيران النووية. أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران طرف في بمعاهدة حظر الانتشار النووي، لكن التطورات الأخيرة فرضت شكلا جديدا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وانتقد عباس عراقجي أداء الوكالة لإعدادها تقريرا يفتقر للمهنية والمصداقية ليعطي ذريعة لمهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية، معتبرا مشاركة الولايات المتحدة بالعدوان خيانة لطاولة المفاوضات ومبدأ الدبلوماسية. وأضاف عراقجي أن أكثر من 100 دولة دانت العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران، فيما لم يبدي مجلس المحافظين استعدادا للقيام بذلك، موضحا أن إيران لم يكن لديها النية لإنتاج أسلحة نووية. أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد نحو 30 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد استشهاد 20 شهيدا في مخيم النصيرات وسط القطاع، مضيفا أن نصفهم ارتقوا إثر استهداف نقطة توزيع مياه في المخيم. وفي مدينة غزة قصف الاحتلال شقة غربية مدينة غزة، فيما نفذ عمليات نصف لمبانٍ سكنية في حي التفاح. أصيب عدد من جنود الاحتلال بوقوعهم في كمينين للمقاومة، أحدهما في خان يونس جنوب قطاع غزة والآخر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ووصف إعلام الاحتلال الحدث الأمني الذي وقع في المنطقة الشمالية بمدينة خان يونس بالصعب، مؤكدا تعرض جنود الاحتلال لكمين جديد بالمدينة وهبوط مروحية إجلاء بين خيام النازحين لنقل الجنود الجاحة إلى مستشفى خلاف في تل أبيب، موضحا أن إصابة الجنود خطيرة فيما قامت قوات الاحتلال بإطلاق القنابل الدخانية في موقع الحادث. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنحاء متفرقة بالضفة الغربية واعتقلت عددا من المواطنين بينهم أطفال. ففي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية واعتقلت 4 مواطنين، كما تم اقتحام مناطق متفرقة من نابلس واعتقال شاب فلسطيني. واعتقل جيش الاحتلال 3 مواطنين بعد اقتحام قرية مردة شمال السلفيت بعد مداهمة منازلهم. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشابين خلال اقتحام بلدة المزرعة الغربية شمالا، وداهمت قرية كفر نعمة غربا. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة حول نهضة الإمام الحسين